عدم تشريع حكم ما. هذا العدم موجب للضرر، فبالتالي هل تكون لا ضرر مشرعة للحكم أم لا؟ فعلى حال في نفس مبحث الحجج، مباحث الحجج من علم الأصول، يعني النصف الثاني من علم الأصول، وإن كان القسم الأول أيضا لا يخلو من هذا من هذه الظاهرة وهذا المطلب أيضا، وهو أنه يلاحظ أن الأصوليين فيما باحثهم وحتى في مجاذباتهم العلمية مع الإخباريين، الأصوليون يبحثون عن العلاقة بين، نستطيع أن نعبر، الوحي والعقل، يعني الكتاب والسنة وحجية العقل، بالتالي بين الوحي والعقل. أيضا الأصوليون يبحثون عن العلاقة بين الوحي والعقل من جهة، والتشريع العقلائي من جهة أخرى، فما هي هذه النسبة وكيف هذه النسبة تنضبط بضوابط وبشواهد. إجمالا الخارطة التي رسمها الأصوليون في هذا المطلب، طبعا هذا المطلب، هذا العنوان، هذا الفهرس جامع ساري أو جامع يحتوي ويشتمل على مباحث كثيرة في تنبيهات القطع، في مباحث حجية الظنون، في تنبيهات أو في مبحث الانسداد وتنبيهاته ولما جرى، أو في مبحث التعارض، فضلا عن انتشاره أيضا في جملة من فروع ومسائل مباحث الألفاظ في علم الأصول. فإذا هذه حيثية كلية مشتركة سارية في علم الأصول، يحاول علم الأصول ينظمها سواء في علم الأصول ويمنهجها ويضبطها، سواء في علم الأصول أو في علم الفقه أو في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علم السيرة أو في علم الرجال. بعد لا يخفى عليكم أن علم الأصول لما كان، إنما أحاول أكرس وأبسط وأتأنى في هذه المباحث، لأن هذه مباحث ما مكتوبة بشكل صريح في عبارات الأصوليين، موجودة في الثنايا والزوايا وعلى كل والعساعس، فإذا واحد ما يلتفت لها ما يعرف الخريطة الأصلية لمنهج علماء الأصول، وحال هي مهمة، ويا ليت يكتب علم الأصول، خلفية علم الأصول يكتب كتاب أصول هيك هكذا، خلفيات علم الأصول، البنى التي في علم الأصول، يعطي هذا عمق للطالب العلم وللباحث أكثر بكثير مما يكتب عليه الآن علم الأصول. لكن أين السواعد؟ أين الهمم؟ أين الفتوة؟ فتوة مو العمر، يعني شبابية السن، فتوة الهمة، الشباب، الروح، حيث إذا أصر على شيء وصل إلى الآخر. فالمقصود يجب أن ترقم واقعا، ولا حيف علم الأصول الآن في حاجة ملحة جدا أن تكتف بنا أبواب علم الأصول. جدا، وهي عبارة عن أصول قانون. سدعنا عن أصول قانون بهالجحفرية الواسعة لها، لأقل تكتب أبواب علم الأصول البنى الخلفية لها، اللي هو عبر عن البنى الخلفية شنو؟ بنى مبادئ خلفية، بالتالي نفس المبادئ الأحكامية التي تعتمد عليها المبادئ الأصولية. هذا شيء مهم، يعطي أرضية ونظرة جذرية للباحث في مباحث الأصول. لا ينظر ويقرأ سطوح علم الأصول، السطح في علم الأصول. في الحقيقة مرحلة السطح والبحث الخارج كذا، هو هذا أن الإنسان يذهب للجذر، يلتفت للجذور، وإذا ما التفت للجذور بعده لا يزال يدرس السطوح، إنما يكرر السطوح بشكل تفصيلي أكثر. يعني شو الفرق بين مرحلة السطوح والسطوح البحث الخارج؟ إن الإنسان يروح للجذور. فالمقصود لو تكتب على كل مباحث عن الأصول بهذه اللغة لكان كثير ممن لم يلتفت إلى أهمية علم الأصول يتنبه لها بشكل كثير، ويستطيع أن يستثمر ويستعمل علم الأصول في العلوم الدينية كثيرا، وفي حتى مواكبة المستجدات المعاصرة، سواء من مستجدات التقنين والتشريع في البيئة العصرية الحاضرة، أو في المباحث المعرفية والكلامية والمنهجية. المقصود من المهم جدا فهم جذور خلفية مباحث علم الأصول، ضروري لآخر إنسان يرى النتائج ويعكف عن النتائج بدون ما يعرف الجذور. الجذور هي مهمة مهمة، ويصير تدريس، حتى تدريس الآن سطوح وتدريس سطوح عالية بهاللغة، لنشد الأخوة الأجيال الناشئة إلى على كل علم الأصول بشكل أكثر بكبير جدا. على كل، لاحظوا الآن، هذا ذكرناه مرارا لكنه ينسى، ينسى لأنه جذري مو سطحي بحيث يلمس الإنسان. كل علوم الدينية فيها قواعد، علم الكلام فيه قواعد تأسيسية، يعني أسسها الباحث في علم الكلام ثم يدخل في علم الكلام. علم التفسير قواعد علم التفسير، علم الفقه قواعد فقهية، علم الرجال قواعد علم الرجال، علم السيرة قواعد علم السيرة والتاريخ، علم الأخلاق في قواعد عامة. العلوم الدينية كلها فيها قواعد، هذه القواعد إذا تدققون فيها ما يمكن أن تمنهج تضبط تؤطر تقولم إلا بصناعة علم الأصول، ما يمكن بدونها، ما يمكن. الآن لاحظوا، وإلا الدخول في العلوم الدينية بدون علم الأصول يصير دخول عمياوي، عمياوي ما يلتفت الإنسان أين من أين. تلاحظوا عن كتاب البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه، كتاب البيان شنو؟ شايفيخو قواعد علم التفسير، مو تفسير، قواعد علم التفسير. بعدين للأسف ما صار توفيق أن يواصل السيد الخوئي كثير، يعني صار عليه ضغط داخل حوزوي كما هو معروف، عدل به عن الرجال علم التفسير إلى الرجال، وحانه يا ليته واصل كأستاذي علام البلاغي، أفود بكثير من على كل. علم الرجال مهم، لا أقول ليس مهم، بس التفسير أهم، معروف يعني من بعد اعتبار احنا تلمدنا على خواص الدورة الأولى للسيد الخوئي، مو الدورة الثانية والثالثة. جيل لهم كلهم توفوا الآن، كلهم الجيل الأول كلهم توفوا الدورة الأولى، عاصرناهم وتلمدنا عليهم وأخذنا على كل هالأخبار منهم، فهم ينقلون تحت ضغط. للأسف ترك السيد الخوي علم التفسير، وحنا علم التفسير جدا مهم، جدا مهم، أهم بكثير من والمحمود البلاغي كان يعني مع أنه فقيه وكذا وإن لم يتصدى المرجعية لكن فقيه جزل وتد من أوتاد الحوزة يعني ليس ثقله يقل في الحوزة العلمية كان وفي تأثيرها ومسيرها ومسارها ومصيرها عن من تصدى المرجعية آنذاك مثل سيد أبو الحسن الصهاني وغيره. المقصود وكانت له مواقف وازن فيها الموقف معروفة عند النجفيين وعند حوزة النجف المرحوم البلاغي، لكن كان دروسه الأصلية غير الفقه والأصول، أيضا كان دروس التفسير والملل والنحل في علم الكلام، وكان جهبذ في هذا المجال. فالمقصود على اتحال هذا المطلب، لاحظوا كتاب البيان في التفسير للسيد الخوي، كتاب البيان قواعد علم التفسير بالدقة كلها صيرفها السيد الخوي بجدارة وبقوة، بماذا؟ ببحوث علم الأصول. ما يمكن بدون علم الأصول يوزن علم من علوم الدينية، ما يمكن. زين، قواعد الرجالية، اللي يخوض في علم الرجال ولا يعرف القواعد الرجالية هذا خوض عشوائي، ما يلتفت إلى يمين ويسار، ويكون المواد الرجالية عنده ركام هرمل صراحة، ما تلتفت بصيرة صير عند علم الرجال. طبعا المواد والتتبع لابد من عنده في كل علم، علم التفسير، علم الرجال، علم الفقه، علم لكن بدون صناعة تكون المواد ركام مكدس كداسي، سواء في الفقه، في الرجال، في التفسير، في أي شيء. وضروري ضرورة المواد، باع المواد وباع الإحاطة وباع التتبع وباع التبحر وباع التوسع، كل هذا ضروري، جهة مهمة، جناح مهم في العلوم الدينية، هذا كله صحيح. ولكن الصناعة ضرورية ومهمة. لما؟ لأن الصناعة هي تهندس، هي ترتب، هي بالتالي تنظم، النتائج تكون سليمة سديدة. وأما أنه بدون صناعة علم الأصول أخوف الرجال، كيف يصير يعني؟ شلون يصير؟ على يا بصير أنا مبنائي حجية خبر، حجية أهل الخبرة في الرجال، مبنائي حجية الخبر الحسي في الرجال، مبنائي الانسداد الصغير في الرجال، مبنائي تحصيل العلم في الرجال، ما في انسداد، شو أي مبنى تأخذ أنت في الرجال؟ هي حي الله في أعمال الله، شو أي منهج علمي هذا يصير؟ أي تمحيص يدعى في علم الرجال؟ بدون علم الأصول، أي علم أصول يتشبث به ويتقنع به إذا كان نفس علم الرجال أو علم الكلام أو علم التفسير أو أي علم من علوم الدينية بدون وزنه بقواعد أصولية وموازين أصول، موازين في قواعد علم الأصول. لما؟ لأن كل علوم الدينية تعتمد على الحجة وبالتالي والتصور، حجة تنظم وتبوب بتوسط علم. أي مدرسة من مدارس علم الرجال؟ وهل علم الرجال مثلا مدرسة واحدة؟ لا، مو مدرسة واحدة. هل المدارس الكلامية مدرسة واحدة؟ لا، مدارس. هل المدرسة التفسيرية مدارس أو مدرسة أو مدارس؟ مدارس. كيف أنا أميز بينها؟ أو لا عشوائيا أستذوق واحدة وأمشي عليها؟ ما يصير كده. ربما المجموع صحيح، وليكن المجموع صحيح، أنا أنتخب واحدة أو تركيبي المنهج من هنا أستخرجه، منهج في علم التفسير، منهج في علم الكلام، منهج في علم الرجال، منهج في علم الأخلاق، منهج كلها علوم دينية هذه. المنهج في السيرة النبوية، في تاريخ، المنهج في تحرير وتمحيص قضايا عاشوراء وعلى المنبر. كل واحد يدعي أنه هو تعال بهالمنهج المحص قضايا عاشوراء، الصحيح من المقتل، الصحيح من أي منهج أنت جيت تقولي صحيح لو بحيح، وغير منهج لازم يصير، وغير شو أنا بشكل عفوي أتبع كنا في المنهجية لو إيش؟ هذه بحوث إذا إحنا أهل الفضيلة في في بحوثه وبحاته العلوم الدينية من التفت لها؟ من يلتفت لها إذن؟ من يلتفت لها؟ علم الأصول لابد من ده، مو يرفع كراية، لا، علم الأصول واقعا يستثمر ويعمل به. أحادية مدرسة معينة أو منهج معين حتى في علم الكلام، هذا كله كل دي نتائج علماء الإمامية رضوان. طبعا ضروريات في كل علم، دي أمور وحيانية، عندنا ضروريات في كل علم من علوم الدين صحيح، عندنا تسالمات في كل علم من علوم الدين هذا صحيح، وهذه رأس مال وحياني ما يمكن المزايدة عليه، ويجب أن تكون البحوث الظنية داخل إطار الضروريات ما تخرج عنها، هذا كله صحيح. لكن في مبحث الظنيات في كل علم من العلوم الدينية المنهج الذي يقرر هو علم الأصول، يعطيك المواد شلون قول به. فتقعيد، هاي لفظة قديمة ناسينها الأخوة أو ما كذا، إقعاد وتقعيد القواعد، يعني بناءها قواعد فقهية، هو توسط علم الأصول ومواد فقهية، ولم يصير قواعد فقهية، قواعد علم الرجال كذلك. أنت تريد تبحث في مواد رجالية بدون ما تلتفت إلى قواعد علم الرجال اللي يعبروا عنها دائما الرجاليين، غالبا يعبروا عنها بفوائد رجالية، ما تلتفت لها، كيف تصير أنت تختار أي مدرسة رجالية؟ أي مدرسة أكفى؟ ربما مدرسة في جانب أكفى، مدرسة أخرى في جانب أكثر، في جانب آخر هي الأكفى، ومدرسة ثالثة في جانب ثالث هي الأكفى، ولم مجرة غالبا يكون هكذا. فواحد لازم يلتفت يصير بصيرة، علم أصول الفقه يعطيك البصيرة، إذا بشرط أن تستعمله، بشرط أن ما تفارقه. نفس علم الأصول في مدارس، نفس علم الأصول في مدارس وفي مناهج، يعني شوف نفس هذا العلم الذي يعطيك المنهجية وكذا هو أيضا في مناهج، تصعد لازم إلى ثوابت أخرى فوقية تهيمن منهجة وتنظيم المنهج، هذه أمور مهمة. ولا التشدق بالأصولية والتشدق بالتمحيص العلمي ما يفيد بدون أن الإنسان حقيقة يتحرى ويمحص علم الأصول، يخليه هو ميزان في كل علوم الدينية، يطبقه ويراعيه ولم يجره. لذا نذكر هذه الظاهرة، لذلك أعود أذكر للأخوان أنه لو يكتب بديل حتى عن أصول الفقه أكرم به نعمة، حلقات الشيخ الصدر أكرم بها ونعمة، بس يحتاج إلى بالتالي إلى مزيد من الكتابات أيضا متطورة مو مسهلة، الإسهال مو يعني يسبب ربما مضاعفات، لكن لا شو اسمه، وإنما كتابات معمقة مجدرة، طالب إذا ما يصير فحل هذا على كل سندويشي. فالمقصود أنه هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أنه لو يكتب علم الأصول بهذه البنية الخلفية له جدا شيء مهم لطيف، يصير معمق، حينئذ يصير هذا تشدق صحيح بالاستمساك بعلم الأصول والأصولية البحث على المجرى. أرجع أذكر ذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أن علماء الأصول يبحثون هذه الظاهرة الموجودة في مباحث علم الأصول. هذه الظاهرة ما هي؟ ظاهرة العلاقة، وذكرت لكم الآن جدل ربما 100 سنة في إيران، اعتبار عندهم يعني فقهاء النجف اللي كانوا في النجف كانوا يشرفون على الثورة الدستورية اللي يسمونها ثورة المشروطة، مشروطة هي الثورة الدستورية نفسها، هو كانوا فقهاء النجف صاحب الكفاية، لي موقف المزنعين كان لي موقف، ولما جرى معروفة القضايا هنا في النجف، كان معناتها كلها في النجف، وبالتالي فقهاء قوم أيضا وطهران. فأيما كان فقهاء الإمامية هذه الجدليات الآن مسارة من ذاك إلى الآن، العلاقة بين الكتاب والسنة يعني الوحي بين قوسين وأحكام العقل، يعني الظاهرة العقلية كذا المنظومة العقلية، العلاقة بين الكتاب والسنة يعني الوحي بين قوسين والأحكام العقلائية يعني السير العقلائية، الإمضائيات العقلية، كم مساحة الإمضائيات في الشريحة في الشريعة؟ يعني بعبارة أخرى العلاقة بين القوانين العقلائية والقوانين الشرعية، كم هي العلاقة؟ وبالتالي ولذلك هذا لما يبحثون تأسيسية أو إمضائية هو هاي معناه. إمضائية يعني مساحة ممتزجة بين الوحي والعقلاء، تأسيسية لا، يعني بعد محضة من الوحي. شوف هاي البحوث هذه ذكرها الأصوليون ولم يفرزوها، وبالتالي خلونها بشكل مستقل، بس هي هذه بنى خلفية لكل المباحث ومهمة. خلاصة الخارطة اللي انتهوا لها الأصوليون وإن لم يفرزوها بشكل مستقل ولكن هي خلفية مبانيهم، خلاصتها هكذا أن هناك بديهيات في الوحي وبديهيات في العقل. هذه البديهيات في الوحي والبديهيات في العقل تعبر عنها محكمات الكتاب والسنة. شوف هو محكمات العقل، لاحظ من قوة الباحث وعمقه أن يلتفت إلى المطلب الواحد، كم تسمية إليه، كم اصطلاح إليه، اصطلاح الكلام شنو، اصطلاح الأصول شنو، اصطلاح الفقه شنو، اصطلاح المنطق شنو، اصطلاح المجرد. أما إذا تتبدل الألفاظ أنا يتيح عندي المعنى، إذا السيطرة على البحث والمباحث ليست لدي ضروري. هاي بحث الترجمة، ترجمة ليست اللغة لسانية مع القوميات وعراق، الترجمة العلمية يعني من لغة علم إلى لغة علم أخرى والمعنى هو هو. هذه مهمة تعطي الإنسان هيمنة على البحوث والمباحث. نعم، فإذا الأصوليون بحثوا خلاصة ما وصلوا إليه بعد مجاذبات علمية كثيرة مع الإخباريين، ونضجت هالمباحث ببركة هالسجال العلمي والأخذ والعطاء، حتى السجال العلمي بين الفلاسفة المتكلمين بينهم وبين العرفاء وبينهم وبين الفقهاء بينهم وبين المحدثين بينهم، دي مخضت ونتجت خارطة. ولأن بديهيات الوحي وبديهيات العقل هي بدء الانطلاق رأس مال. طبعا أبدأ البديهيات في البدء هو حتى البديهيات العقلية، كما يقول الإمام الصادق في رواية، آخر رواية يرويها الكليني في الكافي في كتاب العقل، مبدأ الأمر أنت تنطلق من وين؟ من بداهة عقلية فتصل إلى البديهيات الوحيانية. لكن لأن العقل محدود البشري لذلك يضطر إلى الوحي، إلى بديهيات الوحي، ثم تكون هناك لأنه هو المعلم الوحي. البدء من العقل، شوف شلون خريطة بشكل منظم علمي موزون اللي يجادل فيه الحداثويون والعلمانيون والماديون والصفصطيون والطيطيون ولما جرى هاي الخارطة رسمها علماء الأصول بهالطريقة. يعني هذا المبحث في الحقيقة مو مبحث فقط فقه فروع، هذا المبحث معارف دينية ومعارف بشرية وملل ونحل كله، هذا نفس المبحث الذي أثاره الأصوليون أن لا نكون نائمون، هذا المبحث أو نائمين. وحقيقة هذا المبحث جحفلي عرمرمي بصراحة، ذكرتها بدون غلو في علم أصول الفقه، كثير من المباحث حتى علم الكلام لم ينقحها علم الكلام، علماء الأصول ما نقحوها. كثير من المباحث فلسفية حتى الفلاسفة ما نقحوها، بغض النظر عن مشاربهم ومذاقهم علماء الأصول. أكثر الآن فلسفة الفلاسفة الإمامية بصراحة مقتبسينها من معنى الحرفي، اللي حررها أكثر شيء الأصوليون مو الفلاسفة، إنما فلاسفة الإمامية أخذوه من علم الأصول. أكثر شيء جابه مثلا بمثال، كثير من الأبواب التي نظر وكتب فيها العلامة الطباطاي هي عبارة عن اقتباس كوبي بيست ما نقحه الكومباني في علم الأصول، النائني في علم الأصول، وأغاضياء الدين العراقي في علم الأصول. بصراحة حينئذ استعرضه وأطره العلامة الطباطائي في مباحث في الفلسفة أو في التفسير أو في الرسائل السبع وغيرها. المقصود علم الأصول بحمد الله خاض فيه علماء الأصول وخدم فيه مباحث كثيرة ضرورية وملحة في علوم إسلامية كثيرة، سواء فلسفة، كلام، تفسير، رجال. يعني لما يلتفت لعلم الأصول الفهرست مع الحجج بلا شك ما تصير عنده بصيرة في علم الرجال، ولا بصيرة في علم الكلام، ولا بصيرة أيضا في القواعد الفقهية ونظمها وترتيبها ومداقتها. فعلم أصول الفقه على كل إذا غاص فيه الإنسان بشكل جيد يلتفت إلى كثير كثير مباحث. الآن مثلا كثير من الأخوة يسأل أن الظنون المعتبرة لها مسار في العقائد مطلقة أو ليس لها أو تفصيل، صاعد نازل اصعد انزل، كل ده بحثه الأصوليون. وين بحثوه؟ في نهاية الانسداد، في تنبيهات الانسداد بشكل مفصل في الرسائل. خب مبسوط الخم يراجعون. ذكرت لكم يعني مثل واحد في البحث الفلسفي، خب طود الشيخ حسن زاد عاملي، بغض النظر عن الفلسفة فيها ما فيها، فيها غث وفيها سمين، مع ذلك هو أيضا درس الفقه ودرس الأصول. لكن وأنا شخصيا درست عند الأشعرات وغيرها وكذا فلان، بس شفت واضح الشيخ بعيد ما يلتفت وين الخبر الواحد يستخدم في علم المعارف. ايه هاي المبحث الأصولي اصلا ما مر عليه ابدا، يفكر انه اما نعم مطلقة او لا مطلقة، لا يعني لا نعم مطلقا ولا لا مطلقا، تفصيل فيه. حتى انتو في الفلسفة عندكم ظن تدعون، لان تقولون بحسب الطاقة البشرية، ما يقولون تفسير الفلسفة الحقيقة بحسب الطاقة البشرية، لو بحسب الباقة العرشية انت ما تقيد الحقيقة بحسب الطاقة، يعني شنو صارت ماقة ما صارت صدن ما صارت شيء. بتعبير السيد الخوي عن أستاذه البلاغي يقول هالاختلافات الموجودة في الفلاسفة دليل انها بديهيات يقينيات لو ظنيات. الخلاف بين المشاء والإشراق، الخلاف بين المشاء نفسهم، الخلاف بين الإشراق نفسهم، بين الإشراق المتعالية، وفضل عن الفلسفات الهندية هو مدارس فلسفية كثيرة. شو طلعت القصة؟ تدعون كل يقين وبديه وما يمكن. المقصود هذا المطلب نلتفت إليه، نلاحظ مثلا ما هي العلاقة بين الظنون؟ كل العقائد لازم تكون يقين؟ يمكن تكون ظن؟ أين؟ كيف؟ ها هو تأصعد انزل موجودة في علم الأصول، في مبحث الانسداد، مبحث الانسداد في الرسائل، مو بس الرسائل، في الكفاية، في تقرات النائيني، في بس من يروح يقرأ؟ من يروح يلتفت له؟ أبدا في أمان الله. وأيضا في تنبيهات حجي خبر الواحد أيضا بحثوه، يعني إذا يريد يلم بين إنسان في مبحثين، وأيضا في تنبيهات القطع بحثوه، في ثلاث مواضع بحثوا، بس من يروح يبحث؟ أبدا، إما يجر قلم لا أو يجر قلم نعم، هذا موشي. ولما جرى يا أخوان المباحث كلها موجودة، كلها موجودة في علم الأصول، وتضخم علم الأصول، كان أدري كذا علم الأصول، لا يا عمي لا ما تضخم، تضخم الكسل وتضخم الملل، هو الذي تضخم مو علم الأصول. أنا ما أقول لكم ما تضخم، على كل والله أنا أريد أختصر بس أشوف حيف هذه أسرار في علم الأصول. إذا ما التفتوا لها الأخوان صدقوني أسرار، وصدقوني أنه إذا ما التفت لها يكون نايم نايم في المسير العلمي، مو صاحي مو ينقضان. وصلى الله على محمد.